وعشقه بين الجوانح دائما غلاب. عن مكة باح النبي بحبه علم العظيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الهدى، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. لازلنا مع خفقات مكية، هذه الخفقات التي خفق بها قلب النبي صلى الله عليه وسلم شوقا لوحي ربه، وإيذانا بأن يكون هاديا ومبشرا ونذيرا. ولازلنا نحوم حول هذه الآيات التي تبين كيف أن المجتمع الذي كان يصف النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة بالصادق الأمين، بل ويسعد أيما سعادة حينما يجد النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى اجتماعاته أو إحدى مؤتمراته، بل ويفخر أن النبي صلى الله عليه وسلم في موقف من المواقف هو الحكم فيه. وإذا ماذا حدث بعد ذلك؟ الذي حدث حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وجاهر قومه بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه عذاب شديد، إذا بالقوم ينقلبون 180 درجة من الضد إلى الضد، أو من الموالاة والمحبة والفخر والحماسة لهذا الرجل العظيم الصالح إلى المعاندة والمكابرة والتكذيب والاتهام بالباطل. وتصور صورة نون والقلم وما يسطرون، صورة القلم، هذا الأمر غاية التصوير. نحن دائما حينما نتحدث في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونتحدث عن هذه الخفقات المكية قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نتكلم من خلال آيات قرآنية، وانتهينا في الجلسة السابقة من الحديث عن هذه الخفقات من خلال سورة الضحى. اليوم هذه السورة سورة القلم، هذه السورة التي كانت ثامن سورة تنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وتعالج موقف في غاية الخطورة، تعالج موقف في غاية الخطورة. حينما يجد الداعية أو النبي أو الرسول صلى الله عليه وسلم أن قومه انقلبوا من المحبة والموالاة والحماسة والفخر به إلى المعاندة والكبر والتكذيب بل والاتهام، فهذا موقف يحتاج مساندة السماء، يحتاج أن ينزل عليه وحي يثبته ويقويه ويعرفه بالآداب والخطوات التي يجب أن يتخذها من أجل أن يخرج من هذا المأزق الشديد الذي أراده أعداؤه وأراده قومه أن يوقعوه فيه. فالله تبارك وتعالى يقول في هذه السورة نون والقلم وما يسترون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، سنسمه على الخرطوم. هذه الكلمات العظيمة وهذه الآيات الجليلة التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هي ترسم له طريق الدعوة، ترسم له طريقة مقابلة هذا الجحود وهذا التكذيب وهذه الاتهامات. والله تبارك وتعالى في هذه السورة يقسم بهذا الحرف العظيم نون، كما بدأ به غالب سور القرآن المكي، فابتدأ إحدى السور بصاد، وابتدأ إحدى السور بقاف، وابتدأ إحدى السور بألف لام ميم وألف لام را وألف لام ميم صاد، سواء كان قرآنا مكيا أو قرآنا مدنيا كان يبتدئ هذه السور سبحانه وتعالى بهذه الأحرف المقطعة التي يتألف منها كلام العرب، وهذا يعطيهم حالة من الاندهاش، كيف هذا الكلام يتألف من نفس الأحرف ومن نفس الكلمات التي نقولها ونعجز أن نأتي بمثل هذا القرآن، أو نعجز أن نأتي بمثل عشر سور منه، أو حتى بمثل سورة واحدة منه. إن هذا الإعجاز العظيم وهذا التعجيز الذي حدث للقوم وهو قائم إلى قيام الساعة يدل دلالة قاطعة على أن القرآن كلام الله ليس بكلام البشر، كلام الله غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود سبحانه وتعالى. هذا الكلام الذي هو صفة من صفات الله تبارك وتعالى، هذا الكلام الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، يتألف مما تتكلمون أنتم به من هذه الأحرف. نون هذا حرف من الأحرف، قيل أن نون هذا اسم حوت، وقيل أن اسم الحوت الذي التقم يونس عليه السلام، وقيل نون اسم دواه التي يوضع فيها الحبر الذي يعني يأخذه سن القلم ليكتب، وقيل نون هو حرف من الأحرف العربية المعروف، وهذا هو الذي اتفق عليه غالب أهل العلم، أن نون مثل قاف مثل صاد مثل ألف لام ميم ألف لام راء ألف لام ميم صاد عين سين قاف حاميم عين سين قاف إلى آخره من هذه الأحرف التي ابتدأت بها كثير من سور القرآن الكريم، لتبين للسامع أن هذا القرآن مؤلف من مثل هذه الأحرف، لكن لا يمكن بحال من الأحوال لبشر أن يأتي بمثل سورة واحدة، بل لو فرض واجتمع الإنس والجن وأصبح كل منهما ظهير لصاحبه ومعين له ومساعد له لن يستطيع أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم يقسم المولى عز وجل بالقلم، والقلم وما يسطرون، والقلم هذا إما أنه القلم المعروف المعهود الذي يتناوله كل كاتب، أو أنه القلم الذي خلقه الله تبارك وتعالى أول ما خلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب القلم كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، يعني من علم الله تبارك وتعالى. إنه القلم الأول الذي كتب الله به مقادير الخلائق، كل ما هو خالق وكل ما هو صانع سبحانه وتعالى، وكل ما الخلق عاملون وما إليه يصيرون، وهو القلم أيضا الذي في أيدي الملائكة تنقل به من اللوح المحفوظ إلى الصحائف التي بأيديها، وهو القلم الذي يكتب به يعني الملكين علذين عن يمينك وعن شمالك يكتبون حسناتك وسيئاتك، إنها أقلام عدة لكن كلها تكتب بأمر الله تبارك وتعالى. وفي هذا إذان لأن هذه الأمة أمة العلم وأمة الكتابة وأمة الأخذ بأسباب النهوض والحضارة، ولن تكون حضارة ولا نهوض ولا تنمية ولا قوة ولا سؤدد إلا بالعلم. نون والقلم وما يسطرون، يقسم الله تعالى بالقلم ويقسم الله تبارك وتعالى بما يكتب به القلم، كل مكتوب تكتبه وكل مكتوب كتب ستسأل عنه يا عبد الله. فالله تبارك وتعالى يوجه أنظار المشركين كما يوجه أنظار المؤمنين وأنظار الناس جميعا إنس وجن على أن القلم آية من آياته، وما يسطر في الكتاب ستسألون عنه، ولن يجاوز أحد منكم ما في الكتاب بحال من الأحوال. كتابك أنت تكتبه كل يوم، تكتب كل يوم بل كل لحظة من حياتك تكتب في كتابك ما ستقرأه يوم القيامة. الضحكة التي تضحكها تكتب، البسمة تكتب، الغضب يكتب، الكلمة تكتب، الجملة تكتب، كل شيء يكتب. إن أمرت بمعروف كتب، وإن نهيت عن منكر كتب، وإن ذكرت الله كتب، وإن صليت على النبي صلى الله عليه وسلم كتب، وإن علمت إنسانا آية أو حديثا كتب، وإن علمت شرا كتب، كل شيء يكتب. وسيوضع الكتاب بين يديك يوم القيامة وتفتحه وتقرأ فيه كل شيء. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذا كان القلم الذي خلقه الله تعالى أول ما خلق قلما عظيما، قلما جليلا، قلما كتب مقادير الخلائق، وأن ما كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق وما هم عاملون إلى قيام الساعة، فإن هذا المقسوم به عظيم. إذن الذي أقسم الله تعالى به عظيم، القلم وما يسترون. وما دام الذي أقسم الله تعالى به عظيم فلا بد أن يقسم بعظيم على عظيم. ما هو العظيم الذي أقسم الله تعالى بهذا العظيم عليه؟ ما هو العظيم الذي أقسم الله تبارك وتعالى عليه بهذا العظيم؟ قال تعالى نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك يا محمد بمجنون. إن القوم اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون حينما دعاهم أن يعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو، لأنهم كانوا يعبدون آلهة شتى. كان 360 صنم حوالين الكعبة بيعبدوهم من دون الله، هذا اسمه اللات وهذا اسمه العزة وهذا اسمه مناة الثالثة الأخرى، هذا إله الخصب وهذا إله الشمس وهذا إله القمر وهذا إله الكواكب والنجوم وهذا إله التخصيب وهذا إله الزواج وهذا إله الحب. آلهة متعددة، كل من طرأت على ذهني فكرة وأتاه هواه بهذا الضلال صنع صنما وسجد له، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعضهم كان يحب من الصالحين أناسا كثر، فإذا مات أحد الصالحين صنع له صنما وصنع له تمثالا وظل يدعوه ويسجد له ويركع له. لكن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء من عند الله تبارك وتعالى بأمر واحد، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وبعد هذا الفاصل سنبين كيف يكون التوحيد سببا لكل عقل ولكل فهم ولكل ثبات قلب، وأن الجنون الحق هو أن تشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا. فاصل وسنعود.
عن مكة باح النبي بحبه علم العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. عدنا مرة أخرى لنتكلم، هل جن الرجل حينما دعا الناس أن يعبدوا إلها واحدة ويتركوا ما كانوا يعبدوا من دون الله؟ احنا عايزين نتكلم ببساطة شوية. القوم وصل بهم الأمر أنهم زعموا أن لله ولد، وزعموا أن الملائكة بنات الله، وزعموا أن هذه الأصنام التي اخترعوها والأوثان التي وضعوها حول الكعبة لها تصرف في الكون، وزعموا أن هذه الأوثان وهذه الأصنام وهذه الآلهة التي سموها زورا آلهة أنها تنفع وتضر ويعني تمرض وتشفي وترزق وتهطل الأمطار وهكذا. زعموا هذا الزعم الذي لا يقبله عقل عاقل يفكر ولو لدقيقة واحدة كيف هذه الأصنام تنفع أو تضر، بل كيف هذا المخلوق ينفع أو يضر وأمره كله بيد خالقه، أمره كله بيد خالقه. نحن جميعا الملائكة والإنس والجن والحجر والشجر والطير والأنعام والدواب، كل شيء أمره بيد الله تبارك وتعالى، أمره بيد الله تبارك وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. سبحان الله، هذا كله بيد الله، لا يملك أحد شيء بحال من الأحوال، فكيف تعبدون هذه الأصنام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالإسلام اللي هو نعمة الله، ما أنت بنعمة ربك، نعمة ربك يعني الإسلام الدين الذي جئت به محمد، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، أي مجيئك بالإسلام ودعوتك للناس أن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئا وأن يتبعوك يا محمد وأن يقيموا شرع الله تبارك وتعالى، هذا ليس جنون بل هو العقل السديد. فالجنون الحق هو المجنون الحق هو الذي يعبد مع الله إلها آخر، المجنون الحق هو الذي يهتدي بهدي إنسان ليس بمعصوم، المجنون الحق هو الذي يتحاكم لغير شرع الله تبارك وتعالى، المجنون الحق هو الذي يتبع هواه، المجنون الحق هو الذي يتبع العادات والتقاليد، المجنون الحق هو الذي يترك الإسلام ليتبع العلمانية والليبرالية والقومية والاشتراكية والفرعونية والفينيقية وغير ذلك من هذه الأفكار وهذه المذاهب الهدامة التي لا تخدم الإنسان فضلا أن تذكره بالله الواحد الديان أو أنها تذكره أن هناك آخرة وجنة ونار وحساب وعذاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء وقال اعبدوا الله ما لكم من إله غير، نفر القوم وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. والله حاجة عجيبة، بقى الذي يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا مجنون، والذي يعبد الأحجار والأصنام والنجوم والكواكب والحشرات والحيوانات والأشجار ويعبد الصالحين أو يعبد القبور هو العائل. ما هذا الانقلاب؟ هذا انقلاب في الفهم، انقلاب في الفكر. ونحن نعيش دائما في كل عصر وفي كل وقت جنون في التفكير، فساد في العقل، فساد في الفهم للأسف الشديد. النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان مضربا مثل بالعقل وبالرشاد وبالأمانة وبالصدق وبالعفاف وبالطهر، أول ما قال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قالوا أنت مجنون، انت مجنون عشان بتدعونا نعبد واحد بس ونترك كل الآلهة دي. لماذا نترك هذه الآلهة؟ ده احنا بنعبدها لتقربنا الى الله زلف، اصل احنا ذنوبنا كتير واثمنا كتير وما نعرفش نخش على ربنا بذنوبنا دي، لازم معانا واسطة. فاكرين ان ربنا سبحانه وتعالى مثله مثل البشر، مثل ظلمة البشر الذين لا يقومون بخدمة الناس الا عن طريق الواسطة أو عن طريق الرشوة أو عن طريق المحسوبية والمعارف. الله سبحانه وتعالى لا يقبل رشوة من أحد ولا يقبل محسوبية ولا أحساب ولا أنساب عنده، بل الذي يوحده هو فقط
ذو المكانة عنده، أما الذي يشرك به ولو كان نبيا وحاش الأنبياء أن يشركه فلا مكان للمشركين عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. على هذا فقس أيها المشاهد الكريم، إن الحق أبلج والحق واضح، إن الذي يتهم الحق وأهل الحق بباطل وبأكاذيب وباتهامات فاسدة هذا يدل على فساد عقله. فهذا نبيكم صلى الله عليه وسلم الذي عرفه القاسي والداني بالعقل والحكمة والعفاف والرشاد والصبر والأناة والصدق والأمانة، بمجرد أنه أتى القوم بما لا يعجبهم ولا يدخل إلى مفاهيمهم وأهوائهم الباطلة على طول اتهموه بالجنون. فالله تبارك وتعالى قال له: ما أنت بنعمة ربك يا محمد بمجنون، أنت لست مجنون، أنت أعقل العقلاء وأفقه الفقهاء وسيد الخلق أجمعين، أنت على الحق، أنت على الدرب، أنت على الطريق الذي عليه أبوك آدم ونوح وهود وصالح وإبراهيم وموسى وعيسى وكل الأنبياء والرسل، كلهم جاءوا بهذه القضية العظيمة، قضية اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وما من قوم جاءهم رسول بمثل هذا الأمر إلا اتهموه بالجنون واتهموه بالسحر واتهموه بالكهانة، كما قال الله تبارك وتعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلك من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. هذه يعني ددأ بكل الناس للأسف الذين يتبعون أهواءهم ويتبعون ما ورثوه عن آبائهم وأجدادهم، حينما يدعوهم الداعي إلى الله إلى أن يوحدوا الله ولا يشركوا به شيئا، إلى أن يلتزموا شريعته، إلى أن يحتكموا إلى دينه، إلى أن يقيموا دينه، يتهموه بالجنون وبالسحر وبالكهانة. فأنت لست مجنون يا محمد. أقسم الله تعالى بالقلم وما يسطرون أن محمد صلى الله عليه وسلم سيد العقلاء وسيد الفقهاء وسيد الراشدين وسيد الصادقين وسيد الأمناء وسيد كل البشر صلوات ربي وسلامه عليه، جاء بالقضية الهامة المهمة في حياة الناس. طيب هل الناس النهاردة محتاجين للكلام في التوحيد؟ طبعا كثير من الناس يلجؤون لغير الله تعالى إذا أصابتهم الشدة، وقد سمعت بأذني ورأيت بعيني بعض الناس الذين هم مسلمون، اسمه مسلم وهو يصلي ويصوم، وجاي يركب الأتوبيس أو يركب الدابة أو بيركب يعني وسائل المواصلات، يقول يم العواجز، ينادي على السيدة زينب، بدل ما يقول بسم الله يقوم يقول يم العواجز، ويروح عند الحسين ولا البدو ويقول لك غتني وانا جيت لك، ويقول على البدو انه باب النبي وان ربنا ما يقبلش الاعمال الا اذا عرضت على البدوي وبعدين تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين تعرض على الله، لو البدو ما قبلهاش خلاص النبي مش هيقبلها ولا ربنا يقبلها. هذا شرك بالله، هذا عبث بعقول الناس. من قال أن السيدة زينب أم العواجز؟ ومن قال أن الحسين هو الذي يشفي الأمراض؟ ومن قال أن البدوي هو الذي يرفع الكربات؟ ومن قال أن الشاذلي يستطيع أن يضر أو ينفع؟ كل هؤلاء عبيد لله لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وقد قال الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم هذه الآية العظيمة: قل لا أملك، قل يا محمد للناس لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، رسول الله لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فما بالك بمن دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمن هو أقل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أحد يملك لأحد ضرا ولا نفعا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب رسول الله لا يعلم الغيب، قل ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، إذن أنا لا أعلم الغيب. ها، وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. من المجنون؟ المجنون هو الذي يعبد مع الله آلهة أخرى، المجنون هو الذي يحلف بغير الله، المجنون هو الذي ينذر لغير الله، المجنون هو الذي يذبح لغير الله، المجنون هو الذي يستغيث بغير الله، المجنون هو الذي يستجير بغير الله، المجنون هو الذي يقبل العتبات، المجنون هو الذي يطوف بالمقامات، المجنون هو الذي يتمسع بالمقبورين، المجنون هو الذي يشكو للأموات حاجاته. هذا لا، قال الله عنهم أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إلهكم إله واحد، إلهكم إله واحد، كيف تروح للأموات؟ رأي شفت ناس عند قبر الإمام الشافعي بيكتبوا ورق وبعدين يحطوه كده في فتحة في المقبرة، بقولهم بتعملوا إيه؟ قالوا إحنا بنبعت الأسئلة بتاعتنا والشكاوى بتاعتنا للشافعي. لا إله إلا الله، وأين الشافعي؟ لقد مات الشافعي، أفضى إلى ما قد قدم، هو الآن مرتهن بعمله، مسؤول عما قدمت يداه، مشغول بحاله، إن كان منعما ونظن ذلك إن شاء الله تعالى، وإن كان غير ذلك فهو مشغول بحاله. هو لا يسمعكم، هو لا يراكم، هو لن يستجيب دعاءكم، بل هو أحوج ما يكون أن يدعى له. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا حينما كان يزور المقابر، صلى الله عليه وسلم كان يزور مقابر الصحابة اللي هم أحسن من كل من أتى من بعدهم، يزور مقابر الصحابة يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. بيدعي للأموات، الأموات يحتاجون لمن يدعو لهم، لمن يسأل الله لهم أن ينجيهم وأن يجعلهم في الدرجات العلى. لكن مش نروح نقول الأموات غتني واديني وابني عيان ومراتي عيانة وجاري تعبان وأنا عايز أتوظف. من قال لك أنه يسمعك؟ الذي يسمع هو الله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس تيجي تسأله أسئلة، اللي يسأله عن الصدقة، واللي يسأله عن الحيض، واللي يسأله عن الأنفال، واللي يسأله أي سؤال، فربنا ينزل القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتذروا النساء في المحيض، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. كل سؤال ربنا يجاوب يقول له جاوب إزاي، قل كذا، قل يا محمد كذا، قل كذا. لما جم سألوه عن ربنا وقالوا له يا محمد أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه، يعني ربنا بعيد فنقول يا رب ونعلي صوتنا كده واحنا بندعي، ولا هو قريب مننا فنناجيه ندعي ربنا كده في السر يا رب اغفر لي يا رب ارحمني كده بصوت هادي وفي السر كده وبالتضرع وبالخيفة. فأنزل الله عليه إجابة السؤال ده. شوف بقى، بص للإجابة دي وبص لإجابة كل الأسئلة، كل الأسئلة كان إجابتها إيه؟ قل كذا قل كذا قل كذا، لكن في السؤال ده بالذات قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني، ما قالش فقل إني قريب، قال له فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ليه؟ ما فيش واسطة بينك وبين ربنا، أنت منك لله مباشرة. إذا قلت يا رب قال الله لبيك يا عبدي، والله وإن كنت عاصيا وإن كنت مرتكبا أي إثم من الآثام وإن كنت مقصرا في أي أمر من الأوامر، فإذا قلت يا رب خالصا من قلبك قال الله تبارك وتعالى لبيك يا عبدي. قال الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. إذن أيها المشاهدون الكرام، الجنون هو أن تدعو ميت، الجنون هو أن تدعو أصناما، الجنون هو أن تتحكم بأحكام حكم بها الأوائل ما أنزل الله بها من سلطان. الجنون هو أن تتحكم لقوانين وضعية شرقية أو غربية. الجنون هو ألا تتحاكم إلى شرع الله. الجنون هو أن تترك دين الله تعالى فلا تلتزم به ولا تأتمر بأمر الله ولا بنهي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هو ذا الجنون. إنما العاقل هو الذي يلتزم هذا الكتاب، يلتزم الكتاب والسنة. العاقل هو الذي يسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم. العاقل هو الذي يوحد الله. العاقل هو الذي يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. العاقل هو الذي يتحاكم ويحكم بشرع الله تبارك وتعالى. العاقل هو الذي يؤمن بالآخرة وأن هناك حساب وأن هناك جنة ونار. العاقل هو الذي ينصر الحق وإن كان وحده. هذا هو العاقل. فالله تعالى بيقول عليه وسلم قسما عظما أنك يا محمد أعقل العقلاء، أنت لست بمجنون، إنك حينما جئت بالإسلام فقد أثبتت للناس أنك أعقل العقلاء وأفقه الفقهاء وأرشد الراشدين وحبيب رب العالمين وخليل الله سبحانه وتعالى. إن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس بمجنون. وعلى هذا فانسج، هناك كثير من الدعاة والعلماء يعلمون الناس ويدعونهم إلى الله تبارك وتعالى، وتجد أهل المعصية أو أهل الانحراف أو أهل الكفر والعناد يعني يتهكمون على العلماء ويتهكمون على الدعاة وينتقصونهم ويستهزئون بهم. قال الله تعالى إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. هذا الاستهزاء بدين الله تعالى حينما تجعل مع الله إلها آخر، والاستهزاء بدين الله تعالى حينما تصف دين الله تعالى بأوصاف ليس تليق بدين الله، وحينما تلصق بدين الله ما ليس منه، هذا جنون وهذا استهزاء. فالذين ينحرفون عن دين الله هم المجانين. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بمجنون، رسول الله ليس بمجنون. ما أنت بنعمة ربك يا محمد بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون. يبقى دي القاعدة الثانية، لابد أن يعتقد الداعية أنه أعقل العقلاء ما تستمسك بكتاب الله وسنة رسوله. لو خالفه أهل الأرض جميعا لا يتغير، لا يقنط، لا يتضجر، لا تصيبه الكآبة، لا يصيبه القنوط، بل يستمر على الضرب ولو كان وحده. وقصة يعني أصحاب ياسين معروفة، هذه القرية التي جاءها ثلاثة من المرسلين يدعونهم إلى الله تبارك وتعالى، فكذبوا المرسلين رسولا تلو رسول، فجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا يوقظون، إني آمنت بربكم وحده سبحانه وتعالى، إني آمنت بربكم فاسمعون. لكنهم لم يسمعوا له وظلوا يضربونه حتى قتلوه، وما إن خرجت روحه حتى بشر بالجنة ورأى الجنة ونعيمها ورأى الملائكة يبشرونه بقربه من الله تبارك وتعالى، فقال يا ليت قومي يسمعون، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. هؤلاء القوم الذين كذبوا الأنبياء والرسل واتهموهم بالجنون، واتهموا الدعاة بالجنون، واتهموا الدعاة بالخبل، واتهموا الدعاة واستهزأوا بالدعاة وتنقصوهم، هؤلاء لهم عذاب أليم يوم القيامة. فأشرف الناس الأنبياء، فأشرف الناس المرسلين، وأعظم الناس أتباع الأنبياء والمرسلين. فالعلماء هم ورثة الأنبياء، والدعاة هم الذين يسيرون على ضرب الأنبياء يوحدون الله تعالى ويتبعون نبيه صلى الله عليه وسلم. فحذاري من الاستهزاء بأهل الدين، والاستهزاء بالأنبياء والمرسلين، والاستهزاء بدين الله تعالى، فهذا نذير شؤم على كل الناس. فمتى استهزأ الناس بالله ورسله ودينه ودعاته فإن هذا إذن بأن ينزل العذاب على الناس عياذا بالله. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، دي القاعدة الأولى، إن الداعية معتقد أنه أعقى العقلاء وأنه على الحق ولا يهمنه ولو الناس جميعا ضده، أهم حاجة أنه ملتزم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن لك لأجرا غير ممنون، لابد أن يعتقد أيضا الداعية أن أجره على الله وأن أجره في الآخرة وأن نصره الأعظم حينما يأتي يوم القيامة، فإذا به على منابر من نور على يمين الرحمن، وإذا به يكون من أول الداخلين إلى نعيم الجنان، وإذا به يصطف في صف الأنبياء والصالحين والشهداء والصديقين، وإذا به يكون تحت لواء النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. هذا هو النصر، هذا هو النصر. ليس النصر أن يكون أتباعك كثر، وليس النصر أن تمكن في الأرض تمكين يعني الحكام، لكن النصر العظيم أن تصل كلمتك للناس وأن تؤدي ما عليك من مسؤولية الدعوة إلى الله. استجاب الناس أو لم يستجيبوا، قد أديت ما عليك. النتيجة على الله، النتيجة على الله. وكم من نبي أرسله الله تعالى لقومه ولم يؤمن به أحد، فهل قصر هذا النبي؟ لا والله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: رأيت النبي ومعه الرهط، يعني 7-8 اللي أمنوا به، ورأيت النبي ومعه الرهيط، يعني 3-4-5 كده أمنوا به، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، نبي يبعث إلى الناس ما يؤمنش به إلا واحد أو اثنين، ورأيت النبي وليس معه أحد. هل هؤلاء الأنبياء قصروا في دعوتهم؟ لا، لم يقصروا. بلغوا؟ نعم بلغوا. طب الناس ما أمنتش ليه؟ أصل إيمان الناس ده مش بإيديهم هم، إيمان الناس بإيدين ربنا. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فما عليك إلا أن توقن أنك متى أديت الأمانة التي ائتمنك الله عليها، أديت هذه الدعوة الحق للناس بما أمر الله، فإنك إن شاء الله تعالى من أصحاب الأجر غير المقطوع يوم القيامة. فهكذا وعد الله نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة الضحى، قال له إيه؟ ولسوف يعطيك ربك فترضى، بعد ولا الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. وهنا في السورة دي قال له إيه؟ وإن لك لأجرا غير ممنون، أجر غير مقطوع، أجر لا نهاية له، نعيم لا ينفد أبدا. فلا يغرنك ولا يفتن في عضدك ولا يمنعنك من القيام بالدعوة ولا يبطئنك عن الدعوة إلى الله ولا يتعبن قلبك أو يصيبك بالكآبة إن الناس ما تستجبش ليك. أنت ما عليك إلا أن تبلغ، تقول كلمة الحق، تقول كلمة الحق في كل مكان، تصرخ بلا إله إلا الله، تصرخ بمحمد رسول الله، تصرخ أن هذا القرآن هو دستورنا، تصرخ بأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي المنهج القويم، تصرخ بأن الهدي النبوي هو أعظم الهدي وأنه لا أحد معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، تصرخ بما أجمعت عليه الأمة إجماعا صحيحا، هذا الذي تصرخ به ولا تخشى في الله لومة لائم. استجاب الناس لك أم لم يستجيبوا؟ فقد أديت ما عليك، وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك يا محمد لعلى خلق عظيم. سبحان الله، شوف يعني هم قالوا عنه أنه مجنون، شوف رب العالمين قال إيه؟ ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. ما أعظم الجزاء، ما أعظم الجزاء. إن الله تبارك وتعالى أنزل هذه الآية وأصبحت هذه الآية علامة ودلالة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم. ليس هناك أعظم خلقا من محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس هناك أعظم منه خلق. قيل إنك لعلى خلق عظيم، أي إنك على دين عظيم الإسلام. وقيل إنك لعلى خلق عظيم، أي قد أتيت بالقرآن العظيم. لأن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، أحد الصحابة بيقول لها: حدثينا عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت له: ألست تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت: كان خلقه القرآن. وفي رواية قالت كان قرآنا يمشي على الأرض. فمن أراد أن يتعرف على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فليقرأ القرآن. كل آية في كتاب الله وكل خلق قوي في كتاب الله وكل أمر وكل نهي وكل يعني خبر كل هذا هو أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق خلقا، فهو العظيم خلقا وخلقا صلى الله عليه وسلم، خلق من غير سوء مبرأ من كل سوء خلقا وخلقا صلى الله عليه وسلم. ولو كان فيه خلق واحد يستحق أن يذم عليه لذمه المشركون. ما استطاع المشركون أن يذموا النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أم جميل مرات أبو لهب لما حبت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تقول مذمما، ما تقولش محمد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للسيدة خديجة أرأيت يا خديجة كيف يصرف الله تبارك وتعالى عني أذاهم يسبون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى دافع عنه ورفع قدره ورفع خلقه ورفع مقامه صلوات ربي وسلامه عليه، وإنك لعلى خلق عظيم. وقال تبارك وتعالى إن كفيناك المستهزئين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد نبي الهدى صلى الله عليه وسلم، أعقل العقلاء وأعظم العظماء، صاحب الأجر الكبير العظيم غير المقطوع، وصاحب الخلق العظيم. إلى هذا القدر ننتهي اليوم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تبارك وتعالى مع خفقات مكية بعد أسبوع من الآن. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.